بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستاهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة وهي امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، وسيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن آداب قيام الليل، ومن هذه الآداب جواز التطوع جماعة أحيانا، وذلك في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة وصلى منفردا كذلك، لكن كان أكثر تطوعه صلى الله عليه وسلم منفردا، فصلى ذات مرة بحذيفة، وكذلك أيضا بابن عباس وبأنس وأمه واليتيم وابن مسعود وبعوف بن مالك، وصلى بأنس وأمه وأم حرام خالة أنس، وصلى بعتبان بن مالك وببكر مرة، وأما أصحابه في بيت عثمان مرة، وهذه سنة ولكنها ليست براتبة، فيجوز أحيانا، ولكن غالب قيامه لليل عليه الصلاة والسلام أن يكون منفردا، وفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا يدل ذلك على جواز فعلها جماعة، لا أن تتخذ سنة دائمة. وأيضا من الآداب المؤكدة في قيام الليل أن يختم تهجده بالوتر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويوتر في آخره عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بذلك كما في حديث عبد الله بن عمر. ومن هذه الآداب المهمة التي يحصل بها المرء الأجر وإن لم يفعل، أن يحتسب النوم والقومة ليحصل على الأجر في جميع الأحوال، سواء في نومه أو في يقظته. وقد تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى رضي الله عنهما الأعمال الصالحة، فقال معاذ: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ فقال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم، وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفي رواية فقال معاذ لأبي موسى رضي الله عنه: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي. قال: أما أنا فأقوم وأنام، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا يدل على إحسان النية في العمل، فالنية الحسنة تجعل المباح طاعات وأجور ينتفع بها العبد يوم القيامة. وأيضا من الآداب في صلاة الليل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود، وهو الأفضل في ذلك ما لم يحصل بذلك التعب والمشقة على القائم أو يحدث بسبب ذلك الملل، فعند ذاك لا يطيل القيام ولا الركوع ولا السجود. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عمل يدخل الجنة قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل مرافقته في الجنة قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك اختلف العلماء في أفضل فيما هو الأفضل في صلاة الليل، هل هو إطالة القيام أو إطالة السجود وكثرته. فمنهم من ذهب إلى أن كثرة السجود والركوع أفضل من القيام، ولكن الأرجح والله أعلم أن تكون صلاة الرجل متوازنة في الطول في القيام وفي الركوع وفي السجود، لأن الله جل وعلا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي في حال سجوده وفي حال قيامه. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت وهو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه البعض، وإنما هو الجمع بين إطالة الصلاة قياما وركوعا وسجودها. إذن فهذه مسألة مهمة يراعي فيها العبد حاله، إن كان نشيطا أطال الصلاة، وإن كان كان فيه كسل أو تعب أو ملل فإنه يصلي بقدر يستطيع أن يأتي فيه بما هو الأفضل في حقه من كثرة الصلاة مع الوتر. فإذا أحس بالتعب أو المشقة أو الملل صلى ما يستطيع، وهذا من الأخذ بالحزم في مثل هذه الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته لا يمل عليه الصلاة والسلام، وإنما يشتاق إلى هذه الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فهذه الصلاة فيها الراحة، ولكن يراعى في ذلك أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. إذن فهذا من الأمور المهمة التي تراعى في صلاة الليل، أن يأتي المرء بما يستطيع من طول القيام والركوع والسجود. وأيضا كذلك يراعي في ذلك أن لا يحدث عنده الملل والمشقة والتعب، فيكون متوازنا في صلاته فيأتي بما يستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القيام الذين يحافظون على هذه الطاعة والعبادة الجليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا سؤال من لقاء الأمس يسأل عن وقت قيام الليل، متى يبدأ ومتى ينتهي؟
الحمد لله، صلاة الليل وقيام الليل لها وقت، وهذا الوقت من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة إلى الفجر. فهذا كله وقت لأداء هذه الصلاة. أما من فاته بسبب نوم أو تعب فاستيقظ، فإنه له أن يقضي هذه الصلاة إن كانت من النهار فيصليها شفعا، لا يصليها وترا، وإنما يصليها شفعا بحسب ما كان يصليه. وإن أدرك وقتا لوقت، وإن أدرك بعد استيقاظه في الفجر ولم يطلع، فأحب أن يقضي الوتر ولو بعد طلوع الفجر فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إذن فالوقت من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، هذا لمن أراد أن يصلي صلاة الليل في وقتها. وأما من فتت فإنه إما أن يصليها ولم يطلع الفجر فيصليها على حسبها ركعة، وإن طلع الفجر وأشرقت الشمس فإنه يصليها شفعا، أي ركعتين ركعتين بحسب ما كان يصلي من الليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في بعض الأحيان أشعر ببرودة وقشعريرة لحظة استيقاظي وتذكري أحداث الحلم، أعتقد بوجود شياطين أو جن، لأنه يقول: بمجرد تعوذي من الشيطان في الحلم أستيقظ مباشرة من النوم، هل هذا يعتبر من المس؟ ويقول: كيف أحمي نفسي مع العلم أني ملتزم بأذكار النوم؟
لا يعتبر هذا دليلا على المس، فإن بحث هذه المسألة ومعرفتها ليست بالأمر السهل كما يظن بعض الناس هداهم الله. يظن أنه إذا أصيب بقشعريرة أو أصيب ببرودة أو تنميل أو كانت يعني تأتيه بعض الغفوات أثناء تلاوة القرآن أن ذلك مسا، وليس ذلك بصحيح، وليس ذلك بصحيح. فالحكم على أن أحد من الناس بأنه ممسوس هذا مبني على غالب الظن، ولا يجوز أن يبنى هذا على مجرد شيء أو شيئين فيحكم على أحد من الناس بأنه ممسوس أو مبتلى بالجن. فهذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي كيف تحمي نفسك، تحمي نفسك أولا فيما يظهر لي من وصف الحالة التي يسأل عنها السائل، هو يحتاج إلى أن يعالج شيئا من الوسواس الذي يعني يطرأ عليه. فمثل هذه غالبا ما تكون وساوس يبتلى بها الإنسان، فيصدق هذا الوسواس ويجعل ذلك حقيقة، فيظن نفسه أنه مريض أو يغلب على ظنه أنه مريض، وليس بكذلك. هذه حالة تعتري كثيرا من الناس وليست دليلا على المس. وكونك أنت تحافظ على الأذكار الشرعية وتداوم عليها هذا دليل على أنك بحمد الله ليس بك شيء مما ذكرت من هذه الأمور. إذن النصيحة لك أولا أن تترك شيئا من هذه الوساوس التي تطرأ عليك. الأمر الثاني أن تحافظ خصوصا على أذكار النوم. الأمر الثالث أنه إذا حصل لك أنك استيقظت من النوم تأتي بالذكر الوارد بعد الاستيقاظ من النوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلى قبلت صلاته، فإن دعا استجيب دعاؤه. فهذا هو الدعاء الذي يتعار من الليل. فإذا أفزعك شيء وأقلقك شيء وأنت نائم ففزعت، فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى، عليك بالتعوذ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، عليك بهذه الأذكار، واحرص على الدعاء واتفل عن يسارك، فإنه بإذن الله لن يضرك شيء وليس بك من بأس بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أخرج صدقة تكون عني وعن الوالد رحمه الله، أم يجب تخصيص النية لشيء واحد فقط؟
يجوز لك أن تتصدق عن نفسك وأن تتصدق عن والدك. فأما الصدقة عن النفس فالمرء إنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويريد بذلك نجاة نفسه ووقاية نفسه من النار. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فالمرء مأمور بأن يقي نفسه من النار، وذلك بفعل الطاعات والقربات والبعد عن المحرمات. ومما يقي به الإنسان نفسه من النار بالصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقات إنما هي أبواب تقي العبد من نار جهنم. وأما صدقتك عن والدك أو والدتك فهذا من البر والإحسان بهم. فإن سعدا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نفس أمي قد انفلتت، ولو أنها تكلمت لتصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وعليك بالماء، وعليك بالماء. فيجوز الإنسان أن يتصدق عن أبيه ووالده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في صلاة الجمعة كنا نصلي في مصلى النساء، ويقول: انقطع الصوت فجأة ولا نسمع صوت الإمام وهو يخطب، فيسأل فضيلة الشيخ عن حكم صلاته، ثم يقول: رجع الصوت بعد ذلك في بداية الصلاة.
الحمد لله. إذا انقطع الصوت سواء كان ذلك في الصلاة أو سواء كان في خطبة الجمعة، فإنك أمورا يفعلها المصلي حتى تتم صلاته وتصح صلاته أو يصح استماعه للخطبة. فإن كان الانقطاع في أثناء الخطبة، فانقطع الصوت في أثناء الخطبة، فعليك هنا بالهدوء وعدم عمل الإزعاج أو شيئا من ذلك، وعليكم بعد ذلك أن توكلوا أحد أن يذهب ويدخل المسجد حتى يعلم ما هو الحال. فإن المسلم مأمور باستماع الخطبة حال كون الخطيب يخطب، فإن لم يكن الخطيب يخطب فإن المسلم مأمور بأن لا يتكلم وأن لا يحدث شيئا حتى يعلم ما هو حال هذا الأمر الذي وصلوا إليه. فإن حصل وعلموا أن الخطيب قد شرع في الصلاة، فها هنا إن أدركوا الصلاة مع أول الصلاة، بمعنى أنهم بعد أن علموا أن الإمام قد دخل ووصل الصوت إليهم كبروا وتابعوه. فإن كانوا قد أدركوا الصلاة من أولها أو أدركوا الركعة فإن ركعتهم صحيحة. وأما إن فاتهم أن يدركوا شيئا من جزء من أول الصلاة فأدركوا آخر الصلاة، فإنهم يتمون صلاتهم يتمونها جمعة ولا يتمونها ظهرا. فإن حصل وقد انقطع الصوت ولم يعلموا بعد ذلك إلا بأن يكون الخطيب قد خطب وانتهى من الصلاة وعلموا بعد انتهائه من الصلاة، فإنهم في هذه الحال يتقدمهم أحد ويصلي بهم ركعتين، لأنه قد حصل لهم الاستماع إلى الخطبة، والخطبة تصح بالحمد والثناء والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل لهم ذلك فقد صحت منهم الجمعة، وعليهم بعد ذلك أن يصلوها ركعتين والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، قل هل يجوز أن أعطي زكاة مالي للخادمة؟
إن كانت هذه الخادمة فقيرة ويشملها وصف الفقر أو المسكنة، وذلك بأن يكون ما تحصل عليه من الراتب لا يكفيها ويكفي إعالة أسرتها، فعند ذلك يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. وأما إذا كانت هذه الأموال التي تستلمها هذه المخدومة أو هذه الخادمة تكفيها، وهي في بلدها لا تنفق على أسرتها، وإنما هي غنية وإنما أرادت الزيادة في المال، فمثل هذه لا يصح أن تعطى من الزكاة. إذن لابد من الاستيثاق والسؤال عن حالها، فإن علمت أنها فعلا تستحق الزكاة جاز لك أن تعطيها من الزكاة. ولكن ننبه هنا إلى ضرورة الإخلاص عند إعطاء الزكاة للخادمة، بمعنى أنك تعطيها من الزكاة ولا ترجو من وراء ذلك زيادة عمل وإحسان من الخادمة، وإنما هي لوجه الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا هو الأصل في إخراج الزكاة، أن لا يقصد من ورائها إخراجه للزكاة نفعا دنيويا أو شكرا من الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية، الله يحفظك، تفضل أخ أحمد.
الله يخليكم. عندي سؤال، أنا كنت سمعت فتوى أنه الشخص اللي عليه ديون ما تجوز عليه الزكاة، يعني ما يجوز يزكي، بس كنت عايز أعرف مقدار الدين اللي ما يجوز الواحد يزكي، يعني لو أنا عليه ديون، لأنه أنا كان في شخص طالبني وسددت له بس كان العيد فات، فما عارف هل أطلع الزكاة الآن ولا خلاص. يارد بس فضلت الشيخ يجاوب عليه، شكرا لك.
كيف تسددت العيد فات؟ كيف العيد فات؟
لا، عيد الفطر اللي فات كان مواعيد إخراج الزكاة، بس أنا كان علي دين فما طلعت الزكاة،
وانت سددت
بعد العيد؟ سددت الدين الحمد لله
بعدين،
فدار أشوف إذا ينفع.
وحولك في يوم العيد؟ حولك في يوم العيد؟
أيوة
إن شاء الله.
أوكي،
زاك الله خير أخ أحمد. اسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم، نفضل الشيخ سؤال لأخ أحمد، يقول من عليه دين هل صحيح أنه لا يزكي؟ ويقول كان علي دين وحولي في يوم العيد، ويقول سددت الدين بعد العيد، فيقول الآن هل علي إخراج الزكاة؟
الديون على نوعين، هناك ديون حالة وهناك ديون مؤجلة. أما الدين الحال فإنها الدين الحال يمنع من وجوب الزكاة، يمنع من وجوب الزكاة إذا كان هذا الدين يستغرق المال الذي وجبت فيه الزكاة، فعند ذلك هذا الدين يمنع من وجوب الزكاة. أما إذا لم يكن الدين حالا وكان الدين مقسطا فإن هذا الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن الله جل وعلا إنما أوجب الزكاة على من ملك نصابا وحال عليه الحول. فإذا حال الحول على المال وكان هذا المال قد بلغ النصاب فإن حق الفقراء والمساكين قد تعلق بهذا المال، فيجب على صاحب المال أن يؤدي الزكاة، لأن الله جل وعلا أمر بإخراج الزكاة. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتين، ثم يأخذ بملزمته فيقول: أنا كنزك أنا مالك. فإذا أدى هذه الزكاة فهذا لا يعد كنزا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، فليس بكنز. إذن هذا الأخ السائل بحسب ما يظهر لي أن الزكاة لا تجب عليه، لأن الدين حال قد حل عليه، فأخرج هذا المال بعد أن طولب به وقد طولب، فأدى هذه الأموال التي عليه. فهنا ينظر إن كان بقي شيء من المال بعد أدائه للدين فإنه يزكيه. فمثلا كان عليه 100,000 وعنده 200,000، فهنا قد أخرج المئة التي وجبت عليه، أخرجها دينا عليه لأنها قد استقرت عليه وفي ذمته، وبقيت المئة الأخرى فيزكي المئة الأخرى. فأما إن كان هذا الدين يستغرق جميع المال فأداء الدين هنا يكون أولى من أداء الزكاة، والله أعلم.
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الفرق في الزكاة بين الفقراء والمساكين؟ كذلك يقول: ما الحكمة من قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يقل إنما الزكاة للفقراء والمساكين؟ يقول: ما الفرق بين الزكاة والصدقات؟
أولا الفرق بين الفقير والمسكين، فأما الفقير هو الذي لا يجد كفايته أو لا يجد نصف الكفاية، لا يجد نصف الكفاية بمعنى أن يكون معدما أو عنده لكن ما عنده لا يتجاوز نصف الكفاية. وأما المسكين فهو الذي عنده نصف الكفاية فما فوق، ولكنه لا يجد تمام الكفاية، لا يجد تمام الكفاية. فالفقير أشد حالا من المسكين، لأن الفقير إما أن يكون معدما أو عنده شيء ولكنه يسير، وأما المسكين فإنه يجد شيئا من المال ولكن هذا المال لا يصل إلى تمام الكفاية، فيحتاج المسكين إلى من يعينه وإلى من يعطيه المال حتى يصل إلى تمام الكفاية. فكلاهما مستحق للزكاة وللصدقة، ولكن حاجة الفقير أشد من حاجة المسكين، حاجة الفقير أشد من حاجة المسكين. وأما ما ورد في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فها هنا الصدقة لها معنيين: الصدقة لها معنى الواجب، وكذلك أيضا تأتي بمعنى الصدقة التي تكون بمعنى النافلة، تكون بمعنى النافلة. إذن فالصدقة لها معنيين: الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة. وأما الزكاة فإنها ترد على ما هو واجب، ترد على ما هو واجب. فهذه الآية المراد من الصدقة ها هنا الصدقة الواجبة وليست الصدقة المستحبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمات. وعيدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي وأخونا فيصل رجسي والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ: شرعا أيهما أكثر عورة أو حرمة، سماع صوت المرأة عبر أمسية إذاعية أو اسمها؟ فبعدما طبعا هذا اللي حدث في برنامج إذاعي أو خارج الدولة
اسمها،
هذا يعني اللي أتكلم عنه حدث قبل سنوات وخارج الدولة. فالمرأة أو الشاعرة بعدما ألقت القصيدة الشعرية سأل المذيع الشاعرة: لماذا تختفين خلف اسم مستعار؟ يعني ما قالت اسمها الحقيقي وإنما اسم مستعار. فقالت إن العادات والتقاليد تمنع ذلك. ولكن السؤال: هل العادات والتقاليد أقوى وأهم من الدين؟ نحن سمعنا لمدة تقريبا 5 دقائق قصيدة المرأة، وكانت القصيدة على فكرة غزلية. فأيهما أكثر عورة الآن نتختفي وراء اسم والناس عالم وبرنامج إذاعي خارج الدولة عندهم وداخل الدولة ناس تسمع؟ السؤال الثاني: ما حكم من أقسم زين لحفظ الأمانة أو لحفظ شيء ما كالوظيفة أو عهد إليه أو اتفق على شيء ما وأقسم بالله زين، ثم هذا الشخص يخون الأمانة؟ السؤال الثالث والأخير: أظني أمس أو أول أمس أحدهما سأل أحد الإخوة المتصلين عن حكم إطالة ثوب الرجل يعني. السؤال الآن: حكم شراء أو تصميم فستان الزفاف بمبلغ أحيانا يفوق 200,000 درهم؟ الآن المستمعين قد يصدق أو قد لا يصدق، عشان يصدق أحيانا قد يصل أكثر من 200,000. فالثمن هذا قد يكون الثمن الحقيقي للفستان 75,000 درهم، ولكن نحن مصممين في دور من أدوار الأزياء في باريس ونصير مرتين لبروفة هنا، وكل مرة طبعا يمكن يكلفنا 50,000-60,000 التذاكر، فنادق، التنقل من وإلى لعدد 3 أو 4 أشخاص. وأحيانا هذا الثوب قد يكون يعني لذيل بطول قد يزيد أحيانا عن 2 أو 3 أمتار. فشو الفرق هنا وهنا يعني؟ وحتى بعض الناس المقتدر خلي يسوي اللي يبغى، إن شاء الله الفستان يكون 5 مليون. أحيانا سمعنا إن الناس حتى استدانوا وجزيتهم خيرا.
جزاك الله خير أبو عادة، أسمع إن شاء الله رضي الله شيخ، حياك الله. نعم. أم فيصل فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل، الله يحفظك.
يعطيك العافية والصحة يا رب. شيخنا بغيت أسألك عن الصلاة.
نعم.
يعني أحيانا يعني يعني في القرآن شوي حافظة، في بعضه ما حافظة.
نعم.
فلما أصلي عندي مصحف القرآن وأرفع عليه فوق، أرفع يعني شيلي، أرفع عيني وأنا واقفة وافتح الصفحة اللي أباها، الصفحة اللي أباها يعني، وأقعد أقريها عادي يعني ولا مو بزين؟
في صلاة الفريضة أو في
أي صلاة مثلا؟ العشاء، المغرب، الصباح يعني.
يعني تحملين القرآن في الفرض؟
القرآن هي يعني ما يعني ما وايد وايد إني أحفظ، بس كنت أقرأ يعني مثلا سورة عمران ولا سورة البقرة ولا أفتحها وحطي فوق يعني أرفعها وطالع بعيني تي وأنا يعني واقفة أقري.
يعني على حامل تضعين المصحف على حامل أمامك؟
هي عندي ما حاملتنا بإيدي يعني.
على حامل تضعينه؟
هي هي مرتفع يعني فوق. وطبعا أنا وجهة القبلة ووصل لي فسقري الآية هذه وبعد ما خلص منها يعني شوية أزحها من قدامي بإيدي تي بعدين أسجد يعني. فهل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله زاك الله خير فيصل تسمع إن شاء الله تفضل شيخ حياك الله يعافيك. نعم تفضل شيخ. للأسلس سؤال بعيد يقول أيهما أكثر حرمة أو تفضل شيخ يسألنا الحكم عموما وإذا كان يقول محرم فأيهما أكثر حرمة. يقول سماع صوت امرأة تلقي قصيدة في أمسية شعرية أو أنها تذكر اسمها ويقول فضل الشيخ أنها تختفي خلف اسم مستعار ثم عندما سئلت قالت العادات والتقاليد تمنع ذلك. يقول هل العادات والتقاليد أقوى من الدين؟ ويقول فضل الشيخ هل يعني الاسم ظهور اسم المرأة هل هو محرم؟
أما ظهور اسم المرأة ومعرفة اسم المرأة فإن هذا ليس من المحرمات وليس من الممنوعات بل إنما أحيانا لا بد من معرفة اسم المرأة حتى يتعرف عليها خصوصا فيما تطلب فيه كان تطلب فيه للشهادة أو تطلب فيه للعمل أو تطلب فيه لحاجة خاصة فلا بد من معرفة اسمها حتى يتحقق منها. إذن فمعرفة اسمها لا يترتب عليه شيء ولكن قد ترعى بعض الأعراف وبعض العادات بما لا يخالف الشرع وبما لا يتطلب معرفة اسمها. إذن فمعرفة اسمها أمر أحيانا قد يكون ضروريا وذلك مثلا في عقود الزواج فعندما يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلا بد أن يسميها إذا كانت عنده أكثر من بنت ولذلك البعض يستحي من أن يأتي باسم ابنته عند عقد الزواج ولكن لا بد من ذلك حتى تعرف وتتميز ويعرف عين هذه البنت التي يراد تزويجها. المسألة الثانية المتعلقة بصوت المرأة فصوت المرأة لم يدل النص على أن صوت المرأة عورة بل إن الله جل وعلا نهاها من الخضوع في القول وهذا يدل على أنها لها أن تتكلم بحضرة الرجال ولكن بشرط أن لا تخضع في القول. وقد كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتين إليه ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الرجال أسئلتها المرأة تتكلم عند إرادتها للبيع أو لإرادتها للشراء وهذا كله يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة ولكن لا يجوز لها أن تخضع في القول لأن الله جل وعلا قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا يجوز لها التكسر في الكلام والخضوع في الكلام لأن ذلك يورث الفتنة عند الرجال. وأيهما أولى كما ذكر الأخ أبو عايدة أيهما أقبح في ذلك هل هو معرفة اسمها أو صوتها؟ فالجواب أن كلا الأمرين إن كان على وجه صحيح فلا يمنع ذكر الاسم ولا يمنع كذلك من سماع صوتها. وأما إن كان صوتها فيه التكسر وفيه الخضوع وفيه اللين مما يثير الفتنة فإن هذا لا يجوز وهذا من ما هو محرم. وأما اسمها فالأصل في ذلك الجواز وإذا اعتبر في ذلك العادة ما يوجد عند الناس من عدم ذكر اسمها فإن هذه العادة معتبرة حيث لم توجد الحاجة إلى معرفة اسمها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حكم من أقسم لحفظ أمانة يقول في وظيفة أو في غيره ثم بعد ذلك يخون الأمانة.
خيانة الأمانة محرمة، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات المنافقين وذكر منها: وإذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فخيانة الأمانة محرمة محرمة، والعبد مأمور بأن يؤدي الأمانة. فإن أقسم على ذلك وخان الأمانة فعليه أن يكفر عن يمينه، ويبقى هذا الأمر في ذمته بأصل وجوب حفظ الأمانة وعدم جواز خيانتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن حكم شراء وتصميم، يقول ثوب زفاف بمبلغ يقول 200,000 درهم. يقول فضيلة الشيخ أنه قد أيضا يكلفهم يعني مثلا سفر إلى دولة أخرى كما ذكرت، تذاكر وفنادق وتنقل، فيسأل فضيلة الشيخ عن هذه المبالغ التي تصرف على هذا الثوب، ثوب الزفاف. وأيضا يقول هذا الثوب له ذيل قد يكون يعني طوله 2 متر أو أكثر.
هذا مما يحزن. الله جل وعلا إنما أعطانا هذا المال لكي نحافظ عليه، ثم إننا سنسأل عن هذا المال من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. فالعبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فها هنا نلاحظ أن المال فيه سؤالان: السؤال الأول من أين حصل اكتساب هذا المال، أم من حلال أم من حرام، والأمر الثاني فيما أنفق هذا المال، فيما أنفق هذا المال. والله جل وعلا أمرنا بأن نقتصد في المال، لا إسرافا ولا اقتارا، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالعبد مأمور بأن يكون وسطا في الإنفاق، لا مقترا ولا مبذرا. والله جل وعلا قال: ولا تسرفوا ولا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإنفاق مثل هذه الأموال في فستان سيلبس في ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك يرمى هذا ولا ينتفع به، هذه الأموال كلها سيسأل عنها الإنسان، فليعد لهذا السؤال جواب، فليعد لهذا السؤال جواب. لو أننا أنفقنا هذا المال فيما هو فيه صلاح هذه الأسرة واستقامتها، وكانت هذه الأموال مصونة من أن يقع الإسراف، ها هنا يبدأ الزوجين حياة، يبدأ الزوجين حياة من غير أن يكون في هذه الحياة في بدايتها مثل هذه المنكرات. فالوصية إلى أن يعني لا يقع مثل هذا الإسراف الذي يقطع القلوب ويبثر الأموال، وفي نهاية الأمر لا يحصل النفع في مثل هذا الشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أجمعين ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
طبعاً
كان أنا والعيال موالفين المبلغ، يعني مبلغ زين ما شاء الله.
نعم.
في حد شوية قديم من المسجد.
نعم.
وكل منهم قال لي من مركز تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن.
نعم.
دولة عربية في الدول. نعم. فهل أي أفضل على المسجد ولا مركز تحفيظ القرآن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال فيصل بالنسبة له. تقول أنها في الصلاة في الفرض وغير الفرض، تقول لا تحفظ إلا بعض السور من القرآن، فتضع القرآن أمامها على حامل وتفتح القرآن وتقرأ من المصحف، ثم إذا أرادت أن تركع فيعني تتحرك أو أنها تزيح القرآن من أمامها ثم تركع وتسجد وتكمل صلاتها.
إذا وجدت الحاجة إلى أن تقرأ من المصحف في صلاة النافلة فإن ذلك لا حرج فيه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها مولا يؤم بها يقرأ من المصحف. فإن كان هذا في صلاة النافلة فإن ذلك لا مما لا حرج فيه. وأما إن كان في صلاة الفريضة ووجدت الحاجة كأن تكون المرأة لا تحفظ شيئا من القرآن وكان في قراءتها من هذا المصحف، لن يترتب على ذلك حركة في صلاتها أو انحراف في نظرها إلا إلى موضع المصحف المفتوح أمامها، وهذا المصحف قريبا من موضع نظرها إلى الأمام أو إلى السجود، فإن ذلك لا حرج فيه، وعليها أن تجتهد في حفظ آيات وقراءتها من محفوظها، فذلك أولى وأحرى والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يقول أنا والأبناء وفرنا مبلغ من المال، فيقول البعض أن يقول أن نبني به مسجد، والبعض يقول نبني به مركز لتحفيظ القرآن ففي دولة عربية، فيقول أيهما أفضل، هل بناء مسجد أو مركز لتحفيظ القرآن؟
كل الأمرين من الصدقات الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته، أو قال ذكر منها أو مسجدا بناه، أو وفي لفظ في هذا الحديث أو مصحفا تركه، أو مصحفا تركه هو ورثه. فالتوريث المصحف وجعله مما يقرأ هذا من الصدقات الجارية، وأيضا بناء المسجد من الصدقات الجارية. والأفضل في مثل ذلك والله أعلم أن ينظر إلى الحاجة. إن كان المسجد موجود وقائم وأهل هذا الحي ملتفون حول هذا المسجد ويكفيهم هذا المسجد وهم بحاجة إلى دار يحفظون فيه القرآن ويحفظون فيه أبنائهم، فها هنا والله أعلم بناء مثل هذا المركز لكي يحفظ فيه أبناء هذه القرية القرآن هذا أولى، لأنه إذا بنى مسجد آخر فربما أن يكون هذا المسجد مما يفرق الناس وكان يكفيهم وجود هذا المسجد في حيهم. وأما إن لم يكن هناك مسجد، وفي بناء هذا المسجد سيحقق مصلحة هذه القرية، فلا حرج إن شاء الله، وهنا في هذه الحالة بناء المسجد أولى، بناء المسجد أولى، فينظر إلى الحاجة وينظر إلى المصلحة، ولكن في العموم بناء المسجد هو الأولى وهو الأفضل، لأن المسجد يمكن أن يكون مسجدا وأيضا دارا لتحفيظ القرآن، فيجمع بين الأمرين، بين بناء المسجد وتحفيظ القرآن داخل المسجد، فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، إلا إن كانت حاجة هذه القرية في وجود مركز مستقل لتحفيظ القرآن والمسجد موجود، فهنا هذا المركز وبناؤه يكون أولى وأحرى، لأنه هو الأنفع، وينظر في هذه المسائل إلى ما يحقق النفع والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لا هو لمستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.